هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم من سيرة الصالحين، وما زلنا نتحدث فيها عن شيء من سيرة عميد المنبر الحسيني الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه.
أيها الأفاضل، للدكتور أحمد الوائلي دور ريادي مهم قام به في تطوير خطاب المنبر الحسيني، حيث نقله عموما من المستوى التقليدي الذي يقتصر على طرح السيرة الحسينية والقصص التاريخية والوعظ الإنشائي المكرر إلى منهجية الطرح العلمي الموضوعي، فدخل المنبر الحسيني عهدا جديدا أصبح له فرسانه من الخطباء المجددين المبدعين الذين استلهموا تجربة الشيخ الوائلي وأضاف بعضهم إليها لمساته التطويرية.
نعم مستمعينا، كان فضيلته يخاطب النخبة المثقفة وغيرها ويقدم الجديد للأوساط العلمية في الوقت الذي اتسم الخطاب بتنويره وتوعيته لجمهور الناس أيضا، وتلك ميزة هامة يفتقدها كثير من الأكاديميين المتحدثين والخطباء الذين يصعب عليهم تقديم المعرفة بأسلوب جماهيري واضح. وقد أفاد فضيلته الجمهور بوضوحه الرزين، كما أرضى الوسط العلمية وشريحة المثقفة بجديده المعرفي وطرحه المنهجي، كما خاطب رجال الفكر والأدب. لقد التزم الوائلي رحمة الله عليه في خطاباته بلغة الإصلاح، حيث تتنافس المفاهيم والأفكار ويكرس القيم وأخلاقيات التسامح والتعايش بعزة وكرامة دون أن يقع في منزلقات الصراعات والخلافات من نزاعات فئوية أو طائفية أو غير ذلك.
لقد حرص سماحته على حفظ استقلال المنبر الحسيني وعدم توظيفه في أي صراع أو خلاف، ليحتضن كل المحبين لأهل البيت عليهم السلام بمختلف توجهاتهم، وليستقطب الراغبين والعاشقين للمعرفة ولمواقف التضحية والفداء من شتى المذاهب والتيارات. ولقد مكنته دراسته الأكاديمية واطلاعه الثقافي الواسع وقراءته للتيارات والمدارس الفكرية المختلفة من إنتاج خطاب ديني معاصر في شكله ومضمونه، فارتقى بالمنبر إلى مستوى الاهتمامات المعاصرة مستلهما من التراث أصالته ومن التاريخ عبره وتجاربه، ليسلط الأضواء على قضايا الواقع المعاش وليخاطب المستمعين بلغة عصرهم.
مستمعينا، إن الذي مكن أمير المنبر الحسيني الشيخ الوائلي رحمة الله عليه من تبوء هذه المكانة الرفيعة في عالم الخطابة ثلاثة عوامل أساسية.
أولا، تتلمذه على ثلة من العلماء الكبار.
ثانيا، نشوءه في بيئة النجف الأشرف المعروفة بقداستها وتراثها العلمي والأدبي وحفظه القرآن الكريم هناك.
ثالثا، تحصيله الأكاديمي العالي الذي جعله يجمع بين الدراسة الحوزوية والدراسة الجامعية الحديثة.
نعم، وهذه عوامل يصعب أن تتوفر في خطيب واحد، هذا بالإضافة إلى ملكاته الخطابية وشخصيته المبدعة التي أسست مدرسة خطابية مستقلة، فلم يأتي مقلدا يتبع خطوات الذين سبقوه في الخطابة، بل جاء مؤسسا ليتبعه الآخرون. إن الإبداع الذي حققه الوائلي في خطاباته أنه غير طريقة الخطابة الحسينية وفق نمط جديد تمثل في افتتاح مجلسه بآية من القرآن الكريم، ثم يبدأ بالحديث عنها وتفسيرها والتوسع في مضامينها العقائدية والاجتماعية والأخلاقية وما إلى ذلك من مواضيع تتصل بالآية، وهو منهج لم يكن معروفا قبله، وبذلك يكون فضيلته قد أحدث تطورا مشهودا في الخطابة سار عليه كثير من الخطباء الذين جاءوا بعده. وقد ألف الناس هذا النمط من الخطابة واعتبروه نموذجا حسنا، ولقد فرض على كل من سمعه أن يتابع خطبته حتى النهاية حرصا على متابعة بقية خطبه الحسينية. لقد أخذ الشيخ على نفسه إلا أن يفيد سامعيه بالرأي الجديد والفكرة الغنية والمواعظ المؤثرة. نعم مستمعينا، لقد نشأ الوائلي رحمة الله عليه في مدينة النجف الأشرف، وأكمل حفظ القرآن الكريم فيها وهو ابن 7 سنين.
نعم، إن مدينة النجف هي حاضرة عظيمة للعلم والعلماء منذ 100 سنين، فالجو الشائع فيها هو الجو الثقافي، حيث تتوفر فيها المكتبات الكبيرة ودور النشر والحوزة العلمية، مما يلبي طموح ورغبات الشيخ الوائلي رحمة الله عليه. كما أن توجهه الخطابي هذا يملي عليه أن يكون ملما إلماما كبيرا بحاضر العلوم. إن هذه البيئة الطيبة هيأت له كثيرا من مستلزمات الخطابة، كما أن البيئة هي التي ربت فيه هذا الفن، فوالده كان خطيبا، وذكاء الوائلي رحمة الله عليه دعاه إلى أن يفكر بطريقة جديدة في العرض، لا بل استحدث أسلوبا جديدا في العرض. أما حفظته القوية مكنته من سرد الأدلة والحجج لما يطرح بدون تلكؤ أو تباطؤ. وإذا ذكرنا قابليته في الحفظ نذكر حفظه لما جاء في كتاب الله العزيز وهو ابن 7 سنين، وهذا ما أعطاه قيمة أكبر في نفوس مستمعيه، إذ أن من قوة الخطيب الاستشهاد بآي الذكر الحكيم عند البحث والتحدث مع الناس.
متابعتكم حلقة اليوم من برنامج من سيرة الصالحين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومع سيرة الدكتور الشيخ الوائلي رحمة الله عليه. مستمعينا، قد تتوفر للإنسان العادي ملكة الخطابة أو ملكة الشعر أو ملكة أخرى، أما أن تكون الخطابة والشعر لإنسان في آن واحد فهذا موهوب. والوائلي وإن لم يكثر الاستشهاد بشعره في حديثه، إلا أن موهبته الشعرية جعلته أقدر على انتقاد القصائد الشعرية المؤثرة أو الأبيات محل الاستشهاد، وقد غلب على شعره الحماس والجرأة في مواجهة الباطل والدعوة إلى الصحوة الإسلامية ويقظة المسلمين. ومن الجوانب التي نجدها واضحة أيضا في خطاباته هي الجرأة وصراحة القول، حيث إن هذه الجرأة والحس السياسي العميق لدى الوائلي يدل دلالة واضحة على العلاقة الوثيقة بين الدين والسياسة الهادفة لإحقاق الحق، وكذلك على عمق المعرفة ونزاهة المهنة. وخطيب يملك هذه المواهب لابد أن تقدم له العروض ومحاولات شراء الذمم، وحتى الأساليب القهرية، إلا أنها استعصت على الوائلي وبقي جبلا شامخا يأبى التنازل عن مبادئ الدين. وقد عرف فضيلته نفسيات المستمعين، وهذه القدرة يسرت له حسن اختيار المواضيع والبحوث التي يطرحها من خلال المنبر الحسيني، كما أكسبته نفوذا عاليا مكنه أن يدخل القلوب بغير استئذان.
ومن أهم العوامل التي ساعدت الخطيب الوائلي على التأثير في نفسيات مستمعيه أنه وهب لسانا لبقا، وهو صاحب ثروة ثقافية ضخمة، فأصبح البيان مطواعا للسانه ومكن من أن يعبر عن أفكاره بسهولة وحسب ما يلائم المقام ويبهر سامعيه، والكلمات تتدفق على لسانه بدون تكلف ومن دون أن يسعى إليها. ومما أكسب الدكتور الوائلي جماهيرية واسعة هو مراعاته لحالة مستمعيه، إذ أنه يراعي المقام وما يقتضيه من اختصار أو إطناب، كما تجنب التعابير التقنية والمصطلحات الغريبة عن الأذهان لأنها قد تسبب الانزعاج والنفور وضياع الوقت من دون جدوى.
مستمعينا، وأخيرا نذكر بأن الصفات الخلقية التي امتاز بها الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه هي الأكبر أثرا في إقناع الجمهور بآرائه السديدة. ففي كلامه الأمانة والنزاهة، وفي سيرته الخلق الحسن الرفيع والتصرف المناسب، وطمأنينته في الكلام تبعث الثقة في الحاضرين والسامعين، ونصحه للآخرين فيه الصدق والرأفة.
أيها الأفاضل، شكرا لحسن إصغائكم.
تحية لكم طيبة، وإن شاء الله تتابعونا في اللقاءات القادمة.
في أمان الله.